إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الطيبة النيرة المتوضئة الطاهرة بطهارة الإيمان. نحن وإياكم أيها الأحبة على مائدة من موائد النبوة في موضوع مهم جدا لكل إنسان أي إنسان. موضوع هذا اللقاء هو بعنوان سلامة الصدر مطلب، وهذه ليلة الجمعة الموافق للثامن والعشرين من الشهر الخامس من العام الرابع عشر بعد رضاء الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، وفي مدينة الزلف المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر ومبارك ومقبولا إن شاء الله. سلامة الصدر مطلب، لماذا الحديث عن سلامة الصدر؟ أخي الحبيب، أخي المسلم، يا من نلتقي وإياك على لا إله إلا الله، أدعوك وأنت تسمع هذه الكلمات، أدعوك إلى التجرد من الهوى وترك حظوظ النفس. تجرد من حب التصدر والزعامة، تجرد من التعالي والتعاظم، تجرد من الكبرياء والغرور، من الحقد والحسد، تجرد من كل هذه الأمراض القلبية. فإنني أريدك أن تسمع كلماتي هذه، تسمعها بقلب سليم، بقلب ذلك المسلم الطيب النقي التقي. أنسيت أنك خلقت لعبادة الله ومرضاته وطلبا لجنات الفردوس؟ أيجوز لمن كان هذا هدفه ومقصده من هذه الدنيا أن يغفل عن قلبه فيكذب له الأنان في البغضاء والاستحناء والحمل على الآخرين والانتقام والتكفي؟ أخي الحبيب، لماذا أصبحنا نسمع كلمات الذم أكثر من سماعنا لكلمات الثناء؟ لماذا أصبحنا نسمع كلمات التنقص أكثر من سماعنا لكلمات التثبت؟ كيف غفلت عن هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؟ سلامة الصدر، طهارة القلب، صفاء النفس، كلمات نادرة الاستعمال وعزيزة الذكر لا نكاد نسمعها في مجالسنا ومنتدياتنا. موضوعات كثيرة تلك التي نتحدث عنها، لكنها لا تخلو من غيبة ملبسة بلباس النصيحة أو من حديث يبكي الغليل ويرضي الخليل، أو من هم فيه همز ولم وانتصار للنفس. يا من في قلبك خوف من الله تعالى، يا من تصلي الصلوات الخمس، يا أيها المسلم، إننا نريد أن نسمع كلمات الحب والإخاء والصدق والوفاء والنصح والصفاء. نريد أن نسمع كلمات السخاء والعرفان وذكر الفضل والإحسان. نريد أن نسمع عن جمع القلوب وتوحيد الكلمة والإصلاح بين الناس، وكل ذلك في مجالسنا. عزيزي وقليل، إنني أصقي سمعي لعلي أسمع التماس الأعذار وذكر محاسن الأبرار، فيرتد سمعي خاطئا وهو حسير إلا ما شاء الله. ولكني كل أمل فيكم يا من تجلسون أمامي، كل أمل في مشائخي وأساتذتي وإخواني الدعاة وشباب الصحوة المباركة وكل من سمع هذا الحديث أن نهزم أنفسنا ونعرف قدرها وأن نحمل على عاتقنا نشر هذا الموضوع وإكثار الحديث عنه وتكراره في كل مكان وعلى كل لسان، ولا نمل الحديث عنه بل ونجعله شعار لنا في كل ميدان، في ميدان العلم والعلماء، في ميدان البيع والشراء بين الرجال والنساء والعامة والخاصة، في مدارسنا وجامعاتنا، في أسواقنا ومجالسنا ومنتدياتنا. فلنملأ هذه القلوب بخوف الله، ولنملأها بذكر الله، ولنرشد في كل لحظة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إننا والله نشعر بقسوة في قلوبنا وانتباء نفوسنا وجفاف دموعنا. إذن فلكن هجير كل واحد منا: اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما. عناصر هذا الموضوع ثلاثة قبل البداية: ثم القرآن يدعوك، ثم صورة مشرقة أو صور مشرقة في عالم الصفاء والنقاء. الرابع: تكامل الشخصية في حياة السلف. والعنصر الخامس: نتائج سلامة الصدر وآثاره. والسادس: أسباب انخلاء الصدر وغل القلب. والسابع: كيف السبيل لسلامة الصدر. والثامن: ثلاثة قبل النهاية. ثلاثة قبل البداية، ثلاثة أمور قبل أن أبدأ الحديث وإياك يا من تسمع هذا الكلام. انتبه لها وفكر فيها جيدا وسمع عنها. الأمر الأول: راجع نفسك بعد سماع هذه الكلمات، واعلم أن الكلام موجه إليك لا لغيرك، وأن لا تبرئ نفسك من التقصير، واحسب أن الآخرين من المسلمين خير منك عند الله تعالى. انظر بهذه العين أن الآخرين كلهم أفضل منك عند الله جل وعلا. أما سمعت لقول العابد الزاهد بكر ابن عبد الله المزني، وهو من الصالحين ومن العباد المخلصين، وهو واقف بعرفة ينظر للناس وللحديد يوم عرفة، فيقول، اسمع لقوله، فيقول: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، قد غفر الله لهم. سبحان الله. قال الإمام الذهبي بعد أن ذكر هذه المقولة، قال: كذلك ينبغي للعبد أن يجري على نفسه ويظلمها. الأمر الثاني: اعلم أن سلامة الصدر مطلب عزيز، والحرص عليه واجب، وبذل الأسباب إليه وسلوك طريقه متعين. ولكن لا تنسى أن الناس بشر، وأنك تتعامل مع بشر، وأن النفس ضعيفة، فلا بد من الخطأ، ولا بد للنفس أن تتأثر وأن تخطئ. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فانتبه لمثل هذا وعامل الآخرين بحسبه. ولهذا يقول سعيد بن المسيب كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيش، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. الأمر الثالث والأخير: لست بالحب ولا الحب يخدعني، لست بالحب ولا الحب يخدعني. هذا لا ينافي سلامة القلب والأخذ بالظاهر، ولكنه يعني الحيطة والحذر. فإن هناك نوع من البشر يستبرد الناس ويستغفلهم ويلبس عليهم، فعليك أن تكون فطنا متنبها. فالله سبحانه وتعالى يقول: خذوا حذركم، ويقول جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. العنصر الثاني: القرآن يدعوك. نعم يا أيها المسلم، إن قرآننا هو كلام ربنا، وهو دستور حياتنا، وهو منبع صفائنا، وهو ميزاننا الذي نحتكم إليه عند الاختلاف. إذن ما بالك نسيت هذا الميزان، وما بالك غفلت عنه، وما بالك تقرأه ليل نهار بدون تدبر ولا نظر في معانيه. إن القرآن يدعوك لبراءة القلب من الغل الذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والقرآن يدعوك فيقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والقرآن يدعوك فيقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والقرآن يدعوك فيقول: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والقرآن يدعوك فيقول: وإن تعفوا وتفتحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والقرآن يدعوك فيقول: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والقرآن يدعوك فيقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والقرآن يدعوك ويقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والقرآن يدعوك فيقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء إلا من أتى الله بقلب سليم. والقرآن يدعوك فيقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع سخاء نفسه وسلامة صدره ونصحه للأمة. فماذا نقول نحن وهذا حالنا مع قلوبنا؟ أخي الحبيب، هلا وقفت مع هذه الدعوات ووقفت مع هذه الآيات وتدبرتها؟ إن القرآن يدعوك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صور مشرقة في عالم الصفاء والنقاء. ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر في سيرة المصطفى لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر لسيرته مع الناس وكيف يتعامل معهم، إنك لتجدها بعينها، أي إنك لتجد هذه الدرجة من سلامة الصدر وسخاء النفس والنصح، إنك لتجدها بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة الأولى بعنوان: وهي التي لا نطيق. وهي التي لا نطيق، حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مشهور معلوم على ألسنة الناس يتداولونه كثيرا. لكن من يقف مع هذا الحديث ويتدبر فقه هذا الحديث ويسمع ويعمل بمعاني هذا الحديث؟ قصة طويلة أخرجها الإمام أحمد في مسنده المطولة، ولا داعي لذكرها كاملة، ولكن لا بأس من روايتها بالمعنى اختصارا للوقت. فأنس بن مالك يحدث ويقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. رجل من أهل الجنة، سبحان الله. لو قلنا الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة لترعبت الأعناق لتنظر إلى هذا الرجل. فطلع رجل من الأنصار تنصف لحيته من وضوئه قد علقا عليه بيده الشمال، أي من بساطته ويسر أمره. فلما كان الغد قال رسول الله مثل قوله، وفي اليوم الثالث قال رسول الله مثل قوله. فوقع ذلك في نفس عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول: فأردت أن أتتبع حال هذا الرجل، فذهبت إليه لما قام رسول الله فقلت: إني لاحيت أبي، أي حصل بيني وبين أبي ملاحات وخصومة، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعل. أي أويت إليك؟ قال الرجل نعم. قال أنس راوي الحديث فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله أي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول للرجل يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا حجرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت المرات الثلاث فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كبير عمل. فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الرجل واسمعوا قال الرجل ما هو إلا ما رأيت أي أن هذه حياتي لم أجد إنما هذه أعمالي وهذه صفاتي. قال عبد الله فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشيا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. سبحان الله لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشيا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن حمد بن العاص فهذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وصدق رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد في مسنده وقال الإمام ابن كثير عنه ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن المبارك عن معمر به وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس فالله أعلم. انتهى كلام كثير. نعم يا أخي الحبيب إن قلب المؤمن المطمئن بذكر الله لا يحمل حقدا على أحد من إخوانه ولذلك فمعنوا في هذا الحديث جيدا تجدون أن سلامة الصدر وطهارة القلب كانت سبب من أسباب دخول الجنة فالله أكبر ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا سلامة الصدر. الصورة الثانية بعنوان أيعجز أحدكم أن يكون كأبي غمضم أخرج أبو داود في الأدب باب في الرجل يحل الرجل قد اغتابه وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق باب فضل كظم الغيظ وابن السني في عمل اليوم والليلة باب ماذا يقول إذا أصبح ثلاثتهم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي غمضم؟ قالوا ومن أبو غمضم يا رسول الله قال رجل كان إذا أصبح يقول اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي فلا يكتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يظلم من ضربه. هذا لفظ ابن أبي الدنيا وابن السني وإسنادهما ضعيف وقد أخرجه أبو داود من وجه آخر موقوف على قتادة وأخرجه البخاري أيضا في التاريخ الكبير في ترجمة محمد بن عبد الله العمي ثم قال أي البخاري وقد أخرجه أبو بكر البزار في مسنده والعقيل في الضعفاء وكذلك التازي والبيهقي في الشعب وقال عنه العلامة الألباني حفظه الله تعالى في الإرواء والمحفوظ عن قتادة وإسناده صحيح إلى قتادة وذكره في صحيح أبي داود وقال صحيح مقطوع. إذن لو تدبرت هذا الحديث أيضا ونظرت فيه جيدا وتمعنت تسأل نفسك هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أيعجز أحدنا أيها الأحبة أن يكون كأبي غمضم فعلا؟ يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني. والجود عشر مراتب، الجود عشر مراتب فذكرها، ثم قال في السابعة: السابعة الجود بالعرم، الجود بالعرم، كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان إذا أصبح قال: اللهم لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن كتمني أو قذفني فهو في حل، فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وفي هذا، والكلام ما زال لابن القيم رحمه الله تعالى، وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق. انتهى كلامه. الصورة الثالثة: ما عندي إلا عرضي، ما عندي إلا عرضي. أخرج البزار كما في كشف الأسرار في كتاب الزكاة في باب في من تصدق بعرضه، باب في من تصدق بعرضه، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث يوما على الصدقة، فقال علبة بن زيد، فقال علبة بن زيد: ما عندي إلا عرضي، ما عندي إلا عرضي، فإني أشهدك يا رسول الله أني تصدقت بعرضي على من ظلمني ثم جلس، أني تصدقت بعرضي على من ظلمني ثم جلس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علبة بن زيد؟ قالها مرتين أو ثلاثة. قال: فقام علبة فقال: أنت المتصدق بعرضك؟ قد قبل الله منك، قد قبل الله منك. وفي إسناد هذا الحديث قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله بن عبد الله وهو ضعيف. وأخرجه أيضا البزار في كشف الأسرار في نفس الموضع من حديث صالح مولى التوأمة عن علبة بن زيد النسي قال: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقام علبة أي نفسه فقال: يا رسول الله، حثت على الصدقة وما عندي إلا عرضي، فقد تصدقت به على من ظلمني. قال: فأعرض عنه، أي فأعرض عنه رسول الله. فلما كان في اليوم الثاني قال: أين علبة بن زيد؟ أو أين المتصدق بعرضه؟ فإن الله تبارك وتعالى قد قبل ذلك منه أو نحو ذلك. وقال البزار: علبة مشهور بهذا الفعل، علبة أي هذا الصحابي مشهور بهذا الفعل، وقد روى عمرو بن عوف المدني ذلك أيضا وشهده، ولا نعلم روي أو روى علبة إلا هذا. وقال الهيثمي في السنة الثانية أيضا: رواه البزار وفيه محمد بن سليمان بن مشمول كذا وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد. واعذروني أيها الأحبة إن لم أتوقف عند كل صورة وموقف وأعلق عليه حتى لا نطيل، وحتى نستطيع أن نأتي على موضوعنا كاملا إن شاء الله. ولكن لعلكم ترون وضوح هذه المواقف وهذه الصور، وإن فيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المهم أن تفكر جيدا في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الصور، وليس أن تفكر فيها وينتهي الأمر، لا، بل فكر فيها وحاول أن تقيسها على نفسك وترى أين موقعة من هذه المواقف ومن هذه الصور، ثم اعلم أنهم ما وصلوا رحمهم الله تعالى إلى ما وصلوا إليه إلا بمثل هذه الأنفس. فلعلنا أن نجاريهم، ولعلنا أن نقف مع أنفسنا كما كانوا يقفون رحمهم الله تعالى. الصورة الرابعة: بئس ما قلت والله ما نعلم إلا خيرا. قال كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني. وكعب قد كان من الثلاثة الذين خلفوا أو تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال أي النبي: ما فعل كعب، يعني يسأل عن كعب، ما فعل كعب؟ قال: فقال رجل من قومي: خلفه يا نبي الله برداه والنظر في عقبيه، يعني كأنه انتقص. خلفه يا نبي الله برداه والنظر في عقبيه أو في عقبيه. فقال معاذ بن جبل وقد كان حاضرا: اسمع ماذا قال معاذ يرد على الرجل: بئس ما قلت بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا، والله ما نعلم إلا خيرا. لقد كان بإنسان معاذ رضي الله تعالى عنه أن يسكت أمام رقوة الرجل تعجبا في وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه الحق الذي ملأ قلبه أنطقه أمام رسول الله فسكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الدفاع عن عرض أخيك والذب عنه، فماذا أنت قائل يا أخي الحبيب؟ إنه الدفاع عن عرض من أعراض إخوانك التي تنتهك في مجالس المسلمين اليوم في كل ساعة. ما أحلى هذه القصص لنستنبط منها العبر والدروس لنؤدب بها النفوس. وأسألكم بالله العظيم، من منا وقف مثل هذا الموقف؟ إذا كانت تتكرر، إذا كان انتهاك أعراض إخواننا يتكرر في مجالسنا كثيرا، فمن منا وقف في مثل هذا الموقف وذب عن عرض أخيه؟ والله لو أحيينا مثل هذه السنة في مجالسنا لما تجرأ منتهك لعرض أن يتكلم في أحد من المسلمين. هذا إذا كان في عامة الناس، فكيف به إذا كان في الصالحين والعلماء وطلبة العلم من الناس؟ فهلا وفيت هذه السنة يا عباد الله. قال حنبل بن إسحاق: سمعت ابن معين يقول: رأيت عند مروان ابن معاوية لوحا فيه أسماء شيوخ، فلان رافضي وفلان كذا ووكيع رافضي. ابن معين يقول: مررت على مروان ابن معاوية فإذا عنده لوح مكتوب فيه فلان رافضي وفلان كذا ووكيع، أي وكيع ابن الجراح رافضي. فقلت لمروان، أي يحيى بن معين يقول: فقلت لمروان: وكيع خير منك، وكيع خير منك. يقول، قال مروان: مني؟ يعني كأنه مغضبا، مني؟ قال: قلت نعم، فسكت. وقال يحيى أي بن معين: ولو قال لي شيئا لوثب أصحاب الحديث عليه. قال: فبلغ ذلك وكيعا، أي علم بما حصل، فبلغ ذلك وكيعا، فقال يحيى صاحبنا. وكيع يقول: يحيى صاحبنا، وكان بعد ذلك يعرف لي ويرحب. يقول ابن معين: وكان بعد ذلك يعرف لي ويرحب. هكذا تجتمع القلوب وتتصافى النفوس عندما يكون كل مسلم قد أخذ العهد على نفسه أن يدفع عن حظ إخوانه، ليجمع الكلمة وليجمع القلوب مع بعضها، ونريد أن تتصافى هذه النفوس. إذا فأنصب نفسك وكيلا عن أخيك، فإنه بهذه الوسيلة يحصل مثل هذا الأمر. والصورة الخامسة: سررتني سرة الله، سررتني سرة الله. ذكر الذهبي في السير قال عوف بن الحارث: سمعت عائشة تقول: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت، أي عائشة، فقلت: غفر الله لك كله وحللك من ذلك. فقالت: سررتني سرة الله. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. سبحان الله، والله إن القلب لا يستعر وهو يسمع مثل هذه الحكاية ومثل هذه المواقف، فأين نساءنا من مثل هذه القلوب ومن مثل هذه الصور؟ نساءنا اللاتي لا يطيب لهن المجلس إلا وفلان فاكهة ذلك المجلس، وفلانة فاكهة ذلك المجلس. سبحان الله، إن كان لنا عمل صالح فقد ذهب ومشي في هذه الأعمال في القيل والقال عن فلان وفلانة. أفلا نتقي الله؟ أفلا نخاف الله؟ أفلا نخشى الله يا نساء المؤمنين؟ صورة سادسة: إذن تقع في الشغل. صورة قصيرة جدا لكنها كبيرة المعاني. قال رجل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: والله لأتفرغن لك، والله لأتفرغن لك. ولو قيل لك هذه الكلمة لأحد منا ماذا سيكون حاله؟ الله أعلم. والله لأتفرغن لك. قال عمرو إذن تقع في الشغل، إذن تقع في الشغل، وانتهى الموقف عند هذا الحد. سبحان الله، حكمة وبصيرة من عمد الآخر رضي الله تعالى عنه، وصدق رضي الله عنه. نعم، إن من يتفرغ للناس وأعراض الناس وسبهم وشتمهم والانتقام منهم ومنهم والتكفي منهم، إنه يقع في الشغل ويضيع عمره هباء منثورا والعياذ بالله. الصورة السابعة: ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. في سيرة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن رجلا زاحمه في منى، زاحمه في منى، وتعرفون أحوال الناس في منى وكيف تصل النفوس إلى منشأها في بعض المواقف وفي أوقات الشدة والزحمة. فالتفت الرجل إلى سالم وقال لسالم: وسالم من علامة التابعين رضي الله تعالى عنه. فقال له الرجل: إني لأظنك رجل سوء. الرجل يقول لسالم بن عمر: إني لأظنك رجل سوء. فلماذا أجاب سالم؟ ماذا أجاب؟ ولو قلت لك هذه الكلمة لماذا تجيب؟ قال سالم رضي الله تعالى عنه: ما عرفني إلا أنت. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ما عرفني إلا أنت. قال الذهبي معلقا على هذه القصة: هكذا هضم النفس ومحاسبتها وتحمل أذى الآخرين، هكذا هضم النفس ومحاسبتها وتحمل أذى الآخرين. والله يا أحبه، وأنا أقرأ في كتب السير والتراجم وأنظر إلى مثل هذه المواقف، لا يملك دمع العين إلا أن يسيل على الخد. هذا هؤلاء هم سلفنا، وهذه هي أخلاقهم، والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فلننتبه لأنفسنا ونراقب قلوبنا ولنعرف طعم الحياة وحلاوة الإيمان بسلامة الصدر وطهارة القلب. الصورة الثامنة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ذكر الذهبي في السير في ترجمة أمير المؤمنين البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، قال: وكان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيه، إن بعض الناس يقع فيه، أي في الذم والشتم. فيقول أي البخاري، اسمع ماذا يقول وماذا يرد على هؤلاء. فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له عبد المجيد بن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويبهتونك ويتناولونك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أخرجه البخاري في كتاب الفتن ومسلم في كتاب الإمارة. وقال صلى الله عليه وسلم الكلام البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر، من دعا على ظالمه فقد انتصر. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات وضعفه محقق السير. إنه رحمه الله أي البخاري لا يفكر بالدعاء على من ظلمه وبهته، فضلا على ان يهم بالقول او الفعل انتقاما او تفكي ممن تكلم عنه او وقع فيه. وهكذا هي الاخلاق، وهكذا هي الاخلاق رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. واذا تشاجر في فؤادك مره، واذا تشاجر في فؤادك مره امران تعمد للاعف الاجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاستعد، وإذا هممت بأمر خير فافعل. والصورة التاسعة: إن كنت صادقا فغفر الله لي، إن كنت صادقا فغفر الله لي. عن أبي يعقوب المدني قال: كان بين الحسن بن الحسن وبين علي بن الحسين أي بين الأبدين وبين علي بن الحسين بعض الأمر، بعض الأمر يعني بينهما شيء كما يكون بين بعض الناس. فجاء حسن بن حسن إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد، فما ترك شيئا إلا قاله له، فما ترك شيئا إلا قاله له. قال: وعلي ساكت. فانصرف حسن، فلما كان من الليل أتاه في منزله، يعني أتاه علي بن الحسين أتى إلى الحسن في منزله، فقرأ عليه الباب، فقرأ عليه بابه، فخرج إليه فقال له علي، تصور ماذا سيقول، ماذا سيقول علي رضي الله تعالى عنه؟ يوبخه، ينهره، يخاصمه؟ فقال له علي: يا أخي، إن كنت صادقا فيما قلت، إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك. ثم ولى وانحرف. سبحان الله، سبحان الله، عجب أمر هؤلاء الرجال، وعجب حقيقة هذه النفوس. إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك. وولى، قال: فاتبعه حسن، فالتزمه من خلفه، أي غمه، فالتزمه من خلفه وبكى حتى رجع له، ثم قال: لا جرم، لا عشت في أمر فتره. فقال علي: وأنت في حل مما قلت لي، وأنت في حل مما قلت لي. وهكذا، وهكذا النفوس الطيبة والمواقف اللينة تربي الرجال وتحرج الخصوم. فهل لا فقهنا ذلك يا أحباب؟ الموقف الآخر أو الصورة العاشرة والأخيرة، لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. قال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي: سمعت أبا بكر محمد بن مهروي أو ابن مهروية الرازي قال: سمعت علي بن الحسين بن جني قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إننا لنطعن على أقوام، إننا لنطعن على أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. إننا لنطعن على أقوام، يعني نستلمهم ونجرحهم، إننا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. سبحان الله. وفعلا إذا نظرنا لمثل هذا الموقف فإننا نجد كثيرا من الناس لا يحلو له الأمر إلا إذا وقع في لحوم العلماء والصالحين، ولا يلتز نفسه ويطيب باله إلا إذا وقع في لحوم العلماء والصالحين والمخلصين والعياذ بالله. وما أجمل قول ابن مبارك لذلك الرجل الذي سمعه ابن مبارك ينتقص بعض إخوانه، فقال له ابن مبارك رضي الله تعالى عنه: سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم إخوانك منك، سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم إخوانك منك. وهذه حقيقة ورسالة نرسلها لأولئك الذين ينتقصون ويجرحون ويتكلمون ويرتابون في أعراض العلماء وطلبة العلم. لم يبقى أحد من أعداء الإسلام أن تنتقصه وتقف له وتحاج منه إلا العلماء والصالحين الذين وهبوا أنفسهم لله. أين اليهود؟ وأين النصارى؟ وأين الرافضة؟ وأين المنافقين والألمانيين؟ أين الكذابين؟ ماذا؟ أين أنت عنهم؟ لماذا تركت هؤلاء يصيحون ويجيئون في الميدان وما وجدت من تقف أمامه سوى الصالحين والعلماء؟ وما وجدت من تأكل لحمه وتتعرض لجسده إلا هؤلاء الصالحين والعلماء؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فأنت تحارب الله. فحدث أمرك أيها المسكين، واعرف ضعفك، وارجع إلى الحق قبل أن تكون خاتمتك هذه الخاتمة السيئة. يقول قال ابن مهروي، وقصة ما زالت، قال ابن مهروي: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل، قال: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ الناس أو وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا، يعني بكلام ابن معين، بكلام ابن معين. يقول: فبكى أي ابن أبي حاتم، فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب، وجعل يبكي ويستعيد من الحكاية، وجعل يبكي ويستعيد من الحكاية. سبحان الله، ابن أبي حاتم لم يعمل ذنبا أيها الأحبة، ابن أبي حاتم يؤدي أمانة، فإنه يتكلم ويجرح ويعدل أولئك الرجال للحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر جائز بل ومندوب عند أهل العلم، ومع ذلك ترتعد فرائصه رضي الله تعالى عنه ويرمي الكتاب ويبكي ويستعيد ابن مهاوي الحكاية مرات وكرات. ونحن إذا سمعنا من يتكلم في المجالس ويتكلم عن الصالحين قد نتلذذ بهذا الكلام، إن لم نشارك بدل أن يكون موقفنا موقف الدفع والذب والندم على هذه النفس، ولكن مواقفهم رحمهم الله تعالى نفوس أبية ونفوس كبيرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذه صور العشر وهي صور متناثرة ومواقف متعددة قصيرة، والله لقد تركت الكثير منها خشية الإطالة، والله كنت أتردد كثيرا أي القصص التي أمامي أعرض لكم. فهذا خير من غير من أخلاق أولئك الرجال. العنصر القادم تكامل الشخصية في حياة السلف، وهو أيضا صور ولكنها صور لحياة رجال، حياة متكاملة. قد يقول قائل: تلك الصور هي مواقف تمر على الإنسان في حياته. وإن كان لنا تحفظ في هذا القول نقول: كل إذا أدلة أخرى على حياة أولئك الرجال في جميع جوانبها. إنك إذا نظرت لحياة أولئك الرجال وجدتها مدرسة في جميع الجوانب، في العلم، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العبادة والحرص على النوافل، في الخوف من الله، في الزهد والورع، في التواضع وحسن الخلق، في كل شيء. حدث بما شئت من حلم ومن كرم، حدث بما شئت من حلم ومن كرم، وانشر مآثره فالباب متسع. وتعال اليوم، تعال وانظر لحالنا، فإن ظاهرنا الصلاح، ظاهرنا الصلاح، وقد نكتب في القدوات والسادات: وإنك لتجد الصالح وظاهره وشكله يدل على صلاحه وعلى ورعه وتقاه، فهو أعلم بسرائره وبسرائرنا، فبمصلحة أو بمنفارحة النفس ونحن صلاحها نريد، فإننا ننظر لأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وانتصارنا لأنفسنا وتفضلنا وعجبنا بذواتنا. وإذا وقفت على حالنا مع النوافل في الطاعات فما تملك إلا الحسرات والآهات. وكن مثل ذلك في طلبنا للعلم وأمرنا ونهينا، ثم فوق ذلك كله إهمالنا لقلوبنا وحملنا على الآخرين وجرحهم ونجزهم. وأستغفر الله أن أعمل، ولكن كل منا أعلم بنفسه وكل نفس بما كسبت رهين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نعم، انظر نظرة مقارنة بين حياة أولئك الرجال في جميع جوانبها، وانظر نظرة لكثير منا، وقل: أشرف القوم وهم الصالحين، وقارن بين حياتهم وأحوالهم. نحن نرى أنفسنا ونتهم أنفسنا كثيرا، ونحن وحدنا أعلم بأنفسنا. وكل منكم أيها الأخيار، كل منكم يعلم حقيقة نفسه مهما حاول أن يزيف هذه النفس ويظهرها أمام الآخرين. تعال يا أخي الحبيب، تعال أقف وإياك للنظر في جانب سلامة الصدر وطهارة القلب في حياة علمين فاضلين في أكثر من موقف في حياتهما، إنهما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، والإمام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنهما جميعا. ففي حياتهما مثل أعلى للعاملين والدعاة المصلحين والعباد المخلصين. فمع كثرة الأذى لهما، مع كثرة ما حصل لهما وسجنهما وجلدهما والتعرض للفتن أو تعرضهما للفتن، بل وللتكفير والتبديع في كثير من الأحيان، ومن أراد ذلك يرجع إلى مظانه في ترجمة هذين العلمين، مع ذلك كله عياذا بالله، فاسمع وتفكر لتعرف من أنت أيها المسكين، صارح نفسك وكلها من الناصحين. الإمام أحمد بن حنبل يذكر عبد الغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد، ويسوق بسنده إلى أبي علي حنبل، قال: حضرت أبا عبد الله وآتاه رجل في مسجدنا، وكان الرجل حسن الهيئة كأنه كان مع السلطان، فجلس حتى انصرف من كان عند أبي عبد الله، يعني جلس الرجل حتى خرج الناس، ثم دنا منه، فرفعه أبو عبد الله لما رأى من هيئته، فقال له: أي أحمد، قال له أي الرجل، قال: يا أبا عبد الله اجعلني في حل. الرجل يقول لأحمد بن حنبل: اجعلني في حل. قال أحمد: من ماذا؟ قال: كنت حاضرا يوم ضربت، وما أنت ولا تكلمت، إلا أني حضرت ذلك. وقد كان الإمام أحمد يضرب بالسياط الشديد حتى يغشى عليه رضي الله تعالى عنه، وقد يكون ذلك أمام السلطان وأمام حافية السلطان لما حصل له من فتنة خلق القرآن رحمه الله تعالى. فأطرق أبو عبد الله أحمد أطرق، ثم رفع رأسه إليه فقال: أحدث لله توبة، أحدث لله توبة، يعني توب إلى الله، ولا تعد إلى مثل ذلك الموقف. فقال له: يا أبا عبد الله، أي الرجل، قال: يا أبا عبد الله، أنا تائب إلى الله تعالى من السلطان، أنا تائب إلى الله تعالى من السلطان. قال أبو عبد الله: فأنت في حل، فأنت في حل، وكل من ذكرني إلا مبتدع. هذا كلام الإمام أحمد: فأنت في حل، وكل من ذكرني إلا مبتدع، يعني صاحب البدعة أمره إلى الله، فقد أحدث في دين الله. قال أبو عبد الله، أي الإمام أحمد: وقد جعلت أبا إسحاق وأبوه الخليفة، وقد جعلت أبا إسحاق في حل، ورأيت الله عز وجل، يعني حلل حتى الخليفة وحتى السلطان. يقول الإمام أحمد: ورأيت الله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كلام أحمد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قضية مسطح. ثم قال أبو عبد الله: العفو أفضل، العفو أفضل، وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك. اسمع الكلمات: وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، ولكن تعفو وتصفح عنه فيغفر الله لك كما وعدك، فيغفر الله لك كما وعدك. وأيضا ساق عبد الغني المقدسي موقف آخر في الكتاب نفسه بإسناده إلى أبي علي الحسن بن عبد الله الشراقي، وقد رأى أحمد بن حنبل قال، أي الشراقي قال: بست مع أحمد بن حنبل ليلة، فلم أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح. من الذي يبكي؟ الإمام أحمد. فلم أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح. فقلت: يا أبا عبد الله، كثر بكاؤك الليلة، فما السبب؟ قال أحمد: ذكرت ضرب المعتصم إياي، ذكرت ضرب المعتصم إياي، ومر بي في الدرس، أي في درسه، ومر بي في الدرس: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول أحمد: فسجدت وأحللته من ضربي في السجود، فسجدت وأحللته من ضربي في السجود. سبحان الله، نفوس أبيات، الله أكبر على هذه الأخلاق وعلى هذه القلوب. وموقف ثالث وأخير في حياة هذا العلم وحياة هذا الرجل. يذكره لنا ابن رجب في طبقات الحنابلة في الجزء الأول أن أبي محمد فوزان قال: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي، يعني يسأله، نكتب عن محمد ابن منصور الطوسي. فقال أحمد يقول: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك؟ إذا لم تكتب عن محمد بن منصور الطوسي فعمن يكون ذلك؟ قالها مرارا وأخذ يكررها رحمه الله تعالى. فقال له الرجل الذي سأله: إنه يتكلم فيك، وهذا هو السؤال له الشاهد، إنه يتكلم فيك. فقال أحمد: واسمع المقالة. فقال أحمد: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل، رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل. سبحان الله، عجبا لأخلاقهم. أصحب محمد محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنفس، فإذا رأيت لأحمد متنفسا فاعلم بأن سطوره ستهتك. وتعالى وانظر لحياة العالم الآخر، لحياة ابن تيمية رضي الله تعالى عنه. اسمع مواقف هذا الرجل العجيبة، وإن مرت عليك هذه المواقف ومرت على قلبك ونفسك ولم تحدث فيها أثرا، فعليك السلام وعلى قلبك السلام يا أخي الحبيب. والله مواقف عجيبة يا أحبة للإمام ابن تيمية مع ما حصل له من إيذاء وتضييق وفتنة وسجن وضرب واتهام وتكفير وتفسيق وتبديع وكل أذى قد حصل للإمام رضي الله تعالى عنه، فضاقت عليه نفسه، ومع ذلك اسمع كيف كانت نفسه رحمه الله تعالى. يقول: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إخفاء كل سر فيها، يعني في الفتنة، كل سر فيها وفي غيرها، وإقامة كل خير. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل. وابن مخلوف من هو هذا؟ ابن مخلوف قال عن ابن تيمية: هذا عدوي. ابن مخلوف يقول عن ابن تيمية: هذا عدوي. ولما بلغه أي لما بلغ ابن مخلوف أن الناس يترددون إلى ابن تيمية في سجنه، قال عنه: يجب التضييق عليه، أي على ابن تيمية يجب التضييق عليه، إن لم يقتل وإلا قد ثبت كفره، يعني وكفر ابن تيمية والعياذ بالله. ومع ذلك اسمع ماذا يقول ابن تيمية عن ابن مخلوف هذا. فماذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن مخلوف هذا الذي كفره؟ اسمع ماذا يقول: وابن مخلوف لو عمل مهما عمل، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزع بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين. هذا كلام ابن تيمية. وكلام آخر في موضع آخر من الفتاوى، والكلام الذي قبل قليل في الجزء الثالث من الفتاوى صفحة 71 و200، ومقولة أخرى في الجزء الثالث صفحة 45 و200، يقول: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تسليق أو اشتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله، وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزل الله وجعله هدى للناس حاسما فيما اختلفوا فيه. سبحان الله. ويقول في موضع آخر في الفتاوى في الجزء الثاني صفحة 55، يقول: فلا أحب أن ينتفر من أحد بسبب كذبه علي. وكان قد قربه السلطان وأخرجه من السجن، فهو في مكان الآن يستطيع أن يأخذ حقه مما تكلم فيه، ومع ذلك اسمع ماذا يقول. يقول: فلا أحب أن ينتفر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. الله أكبر، الله أكبر. وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أذكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المذكور على حسن نعمه وآلائه وآياته التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. هذه كلمات لهذا الرجل الفج العظيم. وأعجب من هذا كله، والعجائب كثيرة في حياة هذا الرجل. اسمع هذا الموقف ولعله يكون الأخير حتى لا أطيل. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني: وما رأيت أحد قط أجمع، يعني ما رأى أو ما رأى ابن القيم، وإلا فرسول الله وصحابته أعظم وأفضل لا شك. يقول: وما رأيت أحد قط أجمع لهذه الخصال، يقصد سلامة القلب ونقاؤه وصفاء السريرة وسعة البال. يقول: وما رأيت أحد قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يقول بعض الأكابر بعض الناس يقول: وددت أني أكون لأصحابي وأصدقائي مثل ما يكون ابن تيمية لأعدائه وخصومه. يعني نحن قد لا نود ولا ندافع ولا نحرص على إخواننا صلا عن ما يفعله ابن تيمية من حرصه ومدافعته وإحلاله لأعدائه. فيقول: وما رأيته يدعو من قيم، يقول: وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، يعني من أعدائه والذين آذوه، وكان يدعو لهم. وجئت يوما، اسمع الموقف العجيب، يقول ابن القيم: وجئت يوما مبشرا له بموت اكبر اعدائه واشدهم عداوه واذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره الى بيت اهله، يعني الى بيت عدوه هذا، الى بيت اهله، فعزاهم وقال: اني لكم مكانه، ولا يكون لكم امر تحتاجون فيه الى مساعده الا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورضي الله تعالى عنه. سبحان الله يا احبه، والله اننا نتعجب ولا نملك امام هذه المواقف الا العجب والتكبير والتسبيح امام هذه النفوس. ولكن لعل الحبره والحبره تاخذ ما اخذها في نفوسنا ايها الاحبه، وهذا والله ما نريده. واقول هذين الرجلين وغيرهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا حياه متكامله الجوارح في كل امر كما اسلفنا. فقد نتساءل كيف تكاملت جوانب حياتهم بهذه الصوره. اقول والله اعلم، ولعل السر هو سلامه صدورهم وسخاء نفوسهم ونصحهم للامه. بهذا نالوا امامه الدين، وبالصبر واليقين تنالوا امامه الدين. سر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجل الفؤاد الصادي. العنصر التالي: نتائج سلامه الصدر واثاره. لو لم يكن من آثاره أيها الأحبة سوى أن سلامة الصدر ونقاء القلب سبب لدخول الجنة لكفى بهذا نتيجة، ولكفى به مطلبا، فإن سلامة الصدر من أعظم أسباب دخول الجنة كما في حديث أنس السابق. واسمع ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني وهو يقول: وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم. وأرجو أن ترجع لهذا الباب لأن المقام لا يستدعي ذكر الأحد عشر مثلا كلها. ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 18 و300. يقول: فذكر المشهد الثالث، قال: مشهد العفو والصفح والحلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لأثم في بصيرته. فإنه ما زاد الله عبدا بأصل إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم بالتجربة والوجود، ومن سقم أحد لنفسه إلا ذل، ومن سقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها أن تكفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. انتهى كلامه رحمه الله. هيا نريد أخرى، وهي طمأنينة هذا القلب، وأن هذه الصفة تبعث في القلب الأمن والطمأنينة وراحة البال، فيندفع ذلك القلب وتلك النفس التي سفرت في هذه الصفة، يندفع إلى العمل المثير الجاد، بدل أن يكون أثيرا للأحقاد والضغائن والغل والتشفي. فإننا نسمع أن المسؤول لا يشغل، وفعلا أيها الأحبة، إن صاحب القلب الذي أبرأ قلبه للحقد على الآخرين والتكفي والانتقام منهم، لا شك أن صاحب هذا القلب قد أشغل نفسه، فكيف سيكون عمله مثرا، وكيف ستكون دعوته جادة؟ ولذلك أقول للصالحين ولطلبة العلم ولشباب الصحوة، إن أردتم أيها الأخيار أن يكون للعمل الذي تعملونه نتيجة ويكون له ثمرة ويكون له أجر في قلوب الناس، لنحرص على الاتصال بهذه الصفة، ليقع كلامنا موقعة وليؤثر كلامنا في النفوس، فلنحرص أن نطهر النفوس ونخلصها من السوائل المتعلقة بها من أمراض القلوب. فإن القلب إذا اكتفى بهذه الصفة أصبح قلبا مطمئن وأصبح مرتاح البال، وعند ذلك تفرغ للأعمال الجادة والمثمرة. فلا تنظر لكلام القائلين وجرح الجارحين وغيبة المرتابين تجعل ذلك كله خلف ظهرك، وسر فإن قافلة الصالحين تسير، وإن العمل لله والدعوة إلى الله جل وعلا تسير، ولن تقف مهما تكلم المتكلمون ومهما فعل الفاعلون ومهما جرح المنافقون، فإنك بقرب حفظ الله وبحراسة الله سائر إن شاء الله وموفق إن شاء الله، إذا ما زلت على هذه الصفة وتمسكت بهذه الخطة الحميدة. العنصر التالي وهي الأسباب التي يجيء منها حقد القلب أو نصرته. ما هي الأسباب التي يجيء منها حقد القلب أو نصرته؟ وقبل ذلك في العنصر السابق أيضا بعض الأقوال التي عندي أنقلها لسمح الوقت. فابن القيم مثلا في المشاهد التي ذكرناها قبل قليل وهي الإحدى عشر أيضا ذكر المشهد السادس وقال، وهو كلام جميل ولذلك حرصت عليه، قال: مشهد السلامة وضرب القلب، مشهد السلامة وضرب القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك شعره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والركين لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه. فأين سلامة القلب؟ فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوسواس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ انتهى كلامه رحمه الله. ونشر الذهبي في السير في الجزء الأول قال: زيد بن أسلم دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. فكان قلبي للمسلمين سليما، يعني هذه الصفة ما زالت مع أبي دجانة حتى في خاتمة الفن، واتضحت بفضل الله على وجه أبي دجانة عندما أصبح قلبه سليما للمسلمين. ويذكر أيضا ابن السري في كتاب الزهد عن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بكير وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. كلمة مهمة جدا اسمعها: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. ما هو السبب؟ إننا بحاجة الأجر، إننا نحرص وندفع العمل من أجل طلب الأجر. فما هو يا ترى الطريق الذي يقلل العمل ويكثر الأجر؟ قال: قلت ولم ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. ويذكر ابن رجب في غرفة الإسلام قال: قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة. إذا المسألة ليست مسألة كثرة صيام وصلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. نالوا إذا من هذه المنزلة في هذا الأمر. ولذلك قد تجد كثيرا من المصلين ومن العباد الذين يقومون الليل قواما في الليل قواما في النهار ثم السجود على أثره وعلى محياه، ومع ذلك قد يضيع عمله هذا هباء منثورا والعياذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم: اني لا اجد من الرجل الصالح حفظ نفسه من الشهوه وما استطاع ان يحفظ نفسه من لسانه. وقد كان كلامه هذا عندما تكلم عن حديث من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنه. قال: كثير من الصالحين يحفظ ويحفظ ما بين فخذيه ولكنه ينسى ويسهى عن ما بين لحييه وهو اللسان. وهذا كلام واضح معلوم مشهور لمن تدبره ونظر فيه. العنصر القادم: الأسباب التي يجيء منها حقد القلب أو نقصه. أو إن كنت فقل: أسباب امتلاء الصدر وغل القلب. ما هي أسباب امتلاء الصدر؟ لماذا أصبحت قلوب كثير من المسلمين اليوم والعياذ بالله مليئة بالغل والحقد والحسد على الآخرين؟ وأصبحت قلوب كثير من الناس أيضا لا هم لها إلا الانتقام والتكفي من الآخرين والعياذ بالله. ما هي الأسباب؟ تنقسم إلى قسمين: أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. أما الأسباب المباشرة فأذكرها باختصار وعلى رأسها الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. فإن الفرقة والخلاف وملء الصدور باستحناء وضيق الصدر غاية من غاياته، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في صفات المنافقين: باب تحريف الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريب. من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريف بينهم، ولكن في التحريف بينهم. قال النووي: أي بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها. وانظر للواقع اليوم نقول: صدق صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الشيطان نجح في مهمته في قلوب كثير من الناس. الأمر الثاني من أسباب أمراض القلوب، وخذ أمراض القلوب بذمتها لأنواعها، بدءا بسوء الظن والندوة والحسد والغرور والهوى وحب التصدر وغيرها من الأمراض، وهي كثيرة. وجماع ذلك كله الغفلة عن القلب وإهماله. ألا ترون أننا نغفل عن قلوبنا كثيرا؟ نغفل عن قلوبنا كثيرا ونهملها أيها الأحبة. لو أصاب الإنسان منا الآن جرح لسعى دريا إلى المستشفيات والمستوصفات لعلاج هذا الجرح، ولكن القلب هذه المضغة التي بين جوانحنا يصيبها من الأمراض الخطيرة الكثيرة، ولا يفكر الإنسان من مثل هذه الأمراض، ولا ينتبه لها ويغفل عنها ويصغ لقلبه الأنان فتمتلئ فتظل النكت السوداء واحدة تلو الأخرى حتى يصبح القلب والعياذ بالله أسودا مربادا في الكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا عياذا بالله. وكل مثل لهذه الأمراض سوء الظن مثلا، وسوء الظن تعريفه هو ترجيع ما يخطر في النفس من احتمال السوء، ما يخطر في النفس من احتمال السوء.
ويبدأ بخاطرة تنطبق في الذهن ثم لا يزال الشيطان ينفخ فيها حتى تصبح حقيقة.
يعني قد مثلا يمر فلان من عندك اليوم مشغول البال، من تبع إليه ما سلم عليك، تقع في نفسك ما سلم عليه فلان مؤكد كذا ما يريدني هو يكرهني، ثم تقع هذه الصفة في النفس وما تزال في القلب هي خاطرة مرض الذي هو الحقيقة، فما زال الشيطان ينفخ فيها حتى جعلت فلانا عدوا لك والأمر خلاف ذلك. وهذه حقيقة كبير من الناس، وهذه مصيبة سوء الظن أيها الأحبة، حتى أننا دخلنا في النيات والمقاصد والعياذ بالله، فأصبحنا نقول فلان يريد كذا ويقصد كذا، لا هو يريد كذا فعلا، وقد يقول هو بنفسه أردت بكلامي ذلك، فيقال له لا أنت أردت ذلك، سبحان الله، هو بنفسه يقول أردت ذلك وأنت تقول لا، دخلت بنيته وعلمت ما بقلبه، حتى أن الشخص قد يقسم له الشخص ويقول والله العظيم ما أردت بكلامي إلا ذا، فيقول لا إنما أردت بكلامي كذا. سبحان الله، دخلنا في القلوب وفي النيات وفي الإرادات وأخذنا نستهمها ونفسرها بحسب أهوائنا ورغباتنا. هذه صورة واحدة من أمراض القلوب، وليست درجة درجة في أمراض القلوب، ولكني هنا أنبه وأقول لعلنا من اليوم أيها الأحبة نبدأ الملاحظة في هذا القلب وعلاجه والتنبه لحاله. يقول محمد بن سيرين وجميل كلامه جدا، يقول رحمه الله تعالى: إذا بلغت عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعلم، لعل له عذرا لا أعلم. وأسباب غير مباشرة، وهي مداخل وأبواب في امتلاء الصدر وغل القلب. أولها الاختلاف في وجهات النظر، الاختلاف في وجهات النظر وطريقة سير العمل، فقد يؤدي الخلاف في الآراء والتصورات إلى اختلاف القلوب وجفوتها وامتلاء النفوس بالاستحناء والبغضاء والعياذ بالله. نعم، فلان خالف وجهة النظر إذن هو عدوي، هذا كلام خاطئ. فلان خالف وجهة النظر، أنا والله هذه وجهة نظري وهذه وجهة نظره، فإن اتفقتا فالحمد لله، وإن اختلفنا فالحمد لله، وما زلنا أخوة متحابين وما زلنا مسلمين، فإن خالفني في طريقة العمل وفي طريقة السير فهذا له والحمد لله، نحن اتفقنا في الأصول، وإن اختلفنا في الفروع فلا بأس. واختلاف الأمة والعلماء هو اختلاف في الفروع وليس في الأصول. ولذلك يقول الذهبي في السير ابن العاشر قال يونس الطبقي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ سبحان الله، هذه القلوب يا إخوة، عجيب أمر هذه القلوب. يقول: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ جل علي حديثهم يا حالي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. وقال احد بن حفص السعدي شيخ بن عدي صاحب الكامل للضعفاء: سمعت احمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحاق، وان كان يخالفنا في اشياء ويثني عليه ويمدح رحمه الله تعالى، قال: وان كان يخالفنا في اشياء فان الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. إذن فالخلاف لا يفسد للود قضية، الخلاف الفروع يا أخي الحديث، افهم هذا واعقله، ولا تؤذي المسلمين وتؤذي العلماء وتؤذي طلبة العلم بلسانك، فإن الخلاف في الفروع لا يفسد للود قضية أبدا. الأمر الثاني من أسباب غير مباشرة هو التنافس، والتنافس أمر محمود في أمور الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكنه قد يتعدى أمره، وقد يتعدى ذلك إلى الحسد والغل على الآخرين، خاصة بين الأقران الذين قد تقاربوا في أعمالهم، فالزملاء في الفصل الواحد بينهم منافسة على المرتبة الأولى، هذا أمر محمود، ولكن قد يصل الأمر إلى أن يجد الطالب فلان في قلبه على فلان، أو حتى في البيع والشراء، قد يجد فلان يتنافس فلان في البيع والشراء فيجد في قلبه غلا وحسدا عليه عياذا بالله. ويقول الذهبي في كلام الأقران، يقول: استفق ويحج،
اتفق ويحكى وسر ربة العافية. فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة فرحم الله الجميع. ويقول أيضا رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل، وطيه أولى من لفه إلا أن يتفق المعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم. ويقول أيضا: كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى. وهذه قاعدة عند أهل الحديث أن كلام الأقران يطوى ولا يروى، ولكن هذا الكلام كله أيضا ليس على إطلاقه، فهناك من يعظم أقرانه ويمتدحهم بل ويفضلهم حتى على خاصة نفسه. فهذا هشام بن يوسف رحمه الله تعالى يقول: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا، كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. فهذه صورة جميلة لحال الأقران المنصفين، وهناك صور أخرى لا داعي أو لا يتسع المقام لذكرها. الأمر الثالث من الأسباب المباشرة لامتلاء القلوب بالغل والحسد التناصح. عجيب، كيف يكون التناصح سبب من أسباب امتلاء القلب بالغل والحسد؟ أقول إن بعض الناس لا يحسن النصيحة، بعض الناس لا يحتمل النصيحة، فيبدأ بالكيد للناصح. يعني إذا جئت تنصح فلان وتكلمه في أمر فيه، تجد أنه قال لا يحتمل هذه النصيحة ولا يقبلها منك، ثم قد يبدأ بتكتيف عيوبك والكيد لك. وهذا واقع في الناس كثيرا كثيرا اليوم وللأسف. وقد جربت بنفسي هذا الأمر، فإذا ذهبت لفلان ونصحته وأنكرته منكر عليه، فإذا به يقول لي: وأنت فيك كذا وكذا، وأنت فيك كذا وكذا. سبحان الله يا أخي، أنا لا أبرئ نفسي وأعترف بالتقصير، وجزاك الله خيرا أن تأتي لي وتنصحني بما فيه، ولكن لماذا لم تقل هذا الكلام إلا عند ذكري لك كلامك أو عند نفسي لك؟ أصبحت القضية معادات، أصبحت القضية معادات. أو أيضا قد يتقبل النصيحة ويأخذها في حينها، ولكنه يبقى في قلبه شيء من الكل والبغض والاستحناء، فيبدأ يسيب لذلك الإنسان. هذا إذا أحسن الإنسان النصيحة وجاء بها بآدابها ووسائلها الحسنة الصحيحة. فكيف بالإنسان إذا أخطأ الوسيلة وأخطأ آداب النصيحة؟ فأن يجيء مثل إنسان بشدة وغلظة فينصح إنسان آخر؟ فالله المستعان، عندما يتصرف ذلك الإنسان المنصوح بشدة وغلظة، إن لم يتعدى الأمر من هم وغل في القلب إلى فعل وضرب باليد عياذا بالله. الأمر الرابع والأخير من أسباب غير مباشرة وهي كثيرة لكنها اجتهاد، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله صوابا ويغفر لما كان فيه من زلل، هو التجارة والبيع والشراء والتعامل مع الآخرين وخاصة في أمور المال، فإنها أشد المداخل في وقتنا الحاضر التي بسببها امتلأت القلوب وأصاب الصدور الشحناء والبغضاء بسبب التعاملات المالية بين الناس حتى بين الأصدقاء، قد يكون حتى بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجه عياذا بالله. وما المحاكم عنا لبعيد لتروا كثيرا من هذه القضايا. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، كما قال صلى الله عليه وسلم أو بمعناه. هذه هي الأسباب. ونأتي للعنصر قبل الأخير: كيف السبيل لسلامة الصدر؟ وهو مربط الفرس، وهو الذي أريد أن تنتبهوا له أيها الأحبة، وهو نتاج هذه الجلسة، وهو الثمرة الحلوة التي نبنيها من هذا الموضوع. سؤال لا شك بعد أنكم بعد سماعكم لكثير من هذه الخطر وهذه الصور وهذه المواقف، كل منكم يحاول مع نفسه ويقول: سأحرص على نفسي إن شاء الله، وسأنتبه إلى قلبي إن شاء الله، ولكن كيف السبيل وكيف الطريق؟ أقول مستعينا بالله: أول الأمور أن تدعو الله بصدق وإلحاح. ادعو الله يا أخي الكريم، ادعو الله أن يرزقك قلبا سليما محبا للآخرين، فإن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قوله: اللهم إني أسألك قلبا سليما. فاجعل هذا الدعاء بيدنك في سجودك ورفوعك، ورد دائما: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واسأل الله حسن الخلق فإن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وما وصل أولئك الرجال إلى ما وصلوا إليه إلا بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح الأمة. فعليك بالدعاء، فإن الدعاء نصف الإجابة، أو إن الدعاء نصف الطريق، بل إن شئت فقل الطريق كله، فإنك بدعائك الله تستعين بالله وتستلهم من الله سبحانه وتعالى الإعانة، فأبشر بها متى ما دعوت بقلب صادق مخلص. ولا تمل، لا تمل هذا الدعاء أبدا، فإن أمراض القلب وعوارضه تأتي في اليوم بل في الساعة عشرات السهام لتقضي على هذا القلب، نسأل الله العافية. الأمر الثاني من الوسائل المعينة لسلامة الصدر، احذر الغفلة عن القلب وراقبه مراقبة جيدة، واعلم أن تنقية القلب من الغيل والشطر يحتاج إلى ترويض النفس وطول مجاهدة ومراقبة. فإذا وجدت في قلبك على أحد فاسأل وارجع نفسك، لماذا يا نفس؟ لماذا وجدت على فلان؟ لماذا حقدت على فلان؟ ولا تستجد لباعث الهوى فيها، وعليك بهضمها واحتقارها، واسأل الله العون عليها حتى تربي هذه النفس. الأمر الثالث، أحسن الظن بالآخرين، أحسن الظن بالآخرين، والتمس لهم الأعذار جهدك، فإن لم تجد فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه. قيل إن أبا إسحاق نزع عمامته وكانت بعشرين دينارا، وتوضأ في دجلة في نهر دجلة، فجاء لص فأخذها، وترك عمامة رديئة بدلها، فطلع الشيخ فلبسها، وما شعر بالأمر حتى سألوه وهو يدرس، سأله الطلاب وهو يدرس، فقال يعني سألوا عن العمامة، لماذا عمامتك أو أنها بدلت؟ فاسمع ماذا قال رحمه الله، فقال لعل الذي أخذها محتاج، بس وانتهت القضية. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الأمر الرابع، الصبر والتحمل، فإن الاحتمال مقبرة المكائد كما يقال. وتمثل دائما بقول الشاعر، إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وانقويت، وجئت إليكم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت. السبب الخامس أو الأمر الخامس من الوسائل وهو الأخير، العفو والصبر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن علامات العفو والصبر الدعاء لإخوانك، خاصة من كان بينك وبينه جفوة أو شحناء، وهذا الأمر كما ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص هو لا يطاق، وهي التي لا نطيق. ولكن أقول لك نصيحة من ذلك القلب، من ذلك من أخيك العبد الفقير المسكين، أقول لك يا أخي الحبيب، إذا أويت إلى فراشك في المساء فارفع يديك إلى الله وأشهد الله جل وعلا أنك قد عفوت عن الناس وتصدقت بعرضك، فمن اغتابك أو ذكرك بسوء أو لك حق عنده أشهد الله على أنك عفوت عنه وسامحته وحللته. ثم بعد ذلك سم تماما وقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل ترى يا أخي الحبيب أنك أكرم وأفضل من الله بالعفو عندما عفوت عن خلقه وعن عباده؟ هل ترى أنك أكرم من الله؟ لا والله، ثقة بالله، لا والله، إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا، إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإن قدير العين، وضع حدك على وسادتك بعد هذا الدعاء، وإن مت على خاتمة حسنة. جرب هذا الدعاء وجرب هذا العمل في كل ليلة تنامها، مهما كان منك من الذنوب، فإن الله رحيم غفور إذا علم أنك هذه الخصة الحميدة. قال عبد الله بن أحمد، ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، وإني والله لا أعجب أن ينام المسلم في ملء جفنيه وبينه وبين أخيه شحناء أو جفوة. أيقر لمن كان له قلب حي، أيقر له قرار
وقد تأتيه المنية في تلك الليلة. وما أجمل قول المقنع الهندي عندما قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيري حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيري هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. وأخيرا ثلاثة قبل النهاية. الأمر الأول، إنما تقدم لا يعني أننا ننهى عن تصحيح الأخطاء، ولا يعني أننا لا ننبه عليها، ولا أن نقوم بتقويم الآراء، بل نطالب بذلك ونأمر به، ولكن بالضوابط الشرعية المقررة عند سلفنا الصالح وعلمائنا الأفاضل. الأمر الثاني، هذا الموضوع رسالة إلى العلماء وإلى المشايخ وطلاب العلم، ورسالة إلى المدرسين والآباء، ورسالة إلى المربين لتربية الشباب، رسالة لتربية الشباب على صفاء النفس وطهارة القلب وصدق العمل وتقدير العلماء والدعاة. وإن أهم أساليب التربية هو القدوة الحسنة، فكن قدوة لطلابك، وكن قدوة حسنة لأولادك، وكن قدوة حسنة لزملائك بالعمل في سلامة الصدر وحب الناس والإصلاح بينهم، فإذا كان كذلك نجد أثر ذلك في مجتمعنا. والأمر الأخير، إن هذا الموضوع دعوة عامة لطهارة القلب وسلامة الصدر وصفاء النفس، فهو أمانة عند كل من سمعه، هو أمانة في أعناقكم يا من تجلسون أمامي الآن، هو أمانة في أعناقكم لنشره وبثه بين الناس في كل طبقاتهم ومختلف أحوالهم، ليحصل الحب والمودة وجمع القلوب وتوحيد الكلمة بين المسلمين، فيشرق بذلك أعداء الإسلام ويشرق بذلك المنافقين والعلمانيين. فبادر بنشره، وليكن حديث مجالسنا ومدارسنا وأسواقنا، فرب مبلغ أوعى من سامع. اللهم هل بلغت؟ اللهم تشهد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا وارحمنا.